وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
طلم داهمة اصبر على المصاعب تحقق المطالب إذا أردت الشهد فابذل لذاك الجهد سابق إلى المعالي في الخير لا تبالي
واطلب دوامان القمم واقتد بأصحاب الهمم إن رمت ترقى القمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة في برنامجكم معالي والذي يأتيكم ثالث اثنين من كل شهر. الناجحون في حياتهم هم من رسموا أهدافهم وحددوا مبادئهم التي ينطلقون منها إلى مرادهم. لكل واحد منا مبادئه الخاصة التي يحاول المحافظة عليها. مبادئنا تحدد علاقاتنا وارتباطاتنا اليومية. مبادئنا تدفعنا لفعل مصلحة ما أو تركها. ومن الناس من يتجاوز هذه المبادئ لتحقيق مصالحه. ولكن ما مدى التوافق بين المبادئ والمصالح؟ وهل الناس حددوا مبادئهم بوضوح ليختاروا مصالحهم؟ هل يوجد ما يعين على الالتزام بالمبادئ؟ ما الذي يدعو الناس إلى تجاوز مبادئهم؟ وهل يمكن للمرء أن يحقق جميع مصالحه مع المحافظة على كل مبادئه؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنها في حوارنا حول المبادئ والمصالح. ورحب باسمكم مشاهدين الكرام بضيف البرنامج الدائم البروفيسور عبد الكريم بن محمد بكار الكاتب والمفكر الإسلامي. حياكم الله دكتور.
الله يحييك.
وأسعد الله مساءكم.
ومساءكم يا مرحبا.
ورحب باتصالاتكم مشاهدين الكرام على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة أو عبر البريد الإلكتروني معالي@المجدفي.com. حياكم الله دكتور مرة أخرى.
الله يحييك.
ونسعد بتجدد اللقاء معكم.
يا مرحبا.
كما اعتدنا في اللقاءات الماضية أن نرحب بضيوفنا الكرام وأن نستمع منهم عن تعريف موجز لكل واحد منهم. تفضل عبد الله.
عبد الله بن أحمد الجريبي معلم أحياء.
محمد بن عبد الله العبد الجبار طالب في كلية الطب.
حياك الله.
حمد بن محمد العبلاني طالب في كلية الطب.
مرحبا حياك الله.
سطام الحربي طالب في كلية صلاح الدين جامعة الإمام.
حياك الله سطام.
أتيك بن علي آل أتيك طالب في كلية الطب.
مرحبا.
يحيى الزايد طالب في كلية الطب.
حياكم الله جميعا.
الجمهور أطباء اليوم.
أي نعم اليوم عاد الله يعينك على الأمثلة تكون في الطب وفي الطب والمريض. دكتور يعني موضوعنا حول المبادئ والمصالح، لكن يحسن بنا قبل أن ندخل في بعض التفاصيل في هذا الموضوع الهام لكل واحد يعيش على هذه الأرض، ماذا نقصد بالمبادئ وماذا نقصد بالمصالح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب أيضا بضيوفنا الكرام الإخوة الكرام، وأرجو الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا مفيدا، وأرحب أيضا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. يعني باختصار، المبادئ هي مجموعة القواعد الأساسية. لما نقول مبادئ الإسلام أي مجموعة القواعد الأساسية التي يقوم عليها الإسلام. لما نقول والله مبادئ الاستقامة يعني القواعد الأساسية التي تقوم عليها، مبادئ النجاح القواعد الأساسية في النجاح. فالمبادئ هي القواعد الأساسية، ولكل شيء في هذه الحياة، لكل مجال، لكل شخص، لكل عمل، لكل قضية، مبادئ يعني قواعد تقوم عليها وتشكل تشخيصا لها. أما المصالح فهي المنافع، فالمصلحة هي المنفعة. هذه المنفعة قد تكون عاجلة، قد تكون آجلة، قد تكون دينية، قد تكون دنيوية، قد تكون مادية، قد تكون معنوية. فالمهم أن الإنسان ينظر إلى هذا الشيء أن يعني أن فيه منفعة له فيسمى حينئذ يسمى مصلحة.
لكن هل جميع الناس من خلال اطلاعك وعلاقاتك دكتور يستطيعون معرفة مبادئهم بشيء من الدقة؟
دائما وعي الإنسان بنفسه قاصر غير مكتمل. أول شيء نحن بدنا نقول أنه كل الناس لديهم مبادئ.
جميل.
يعني الحياة لا تستقيم أصلا بدون قواعد. حتى الأطفال لديهم يعني لو أعطينا لعبة لأطفال في الخامسة أو في السادسة لعبة يلعبون بها دراجة مثلا كل واحد يعني يركبوها أو كرة يلعبون بها مباشرة بعد دقائق بيكتشفوا أنه ما ممكن يلعبوا بدون قواعد فيقول أنت تركب قليلا وأنا أركب قليلا أو أنا أول أو أنت أول يضعون قواعد باستمرار في قواعد في الحياة وفي مبادئ لكن دائما وعي الإنسان بذاته هو وعي غير مكتمل وبالتالي ربما لو سألنا أي شخص عن عدد القواعد الأساسية التي توجه سلوكه أو المبادئ الأساسية ربما يحضره بعضها ويغيب عنه بعضها الآخر لكن هذه المبادئ تتجلى حقيقة في سلوكه في علاقاته في مواقفه في الأشياء التي يتنازل عنها والأشياء التي لا يتنازل عنها لديه ما في إنسان إلا لديه مجموعة من القواعد والمبادئ لكن الوعي بها ليس كاملا بحسب ثقافة الإنسان وفهمه
نحن أحيانا نقول فلان صاحب مبدأ هل المقصود وأيضا الآخرين أصحاب مبادئ هل المقصود أن وعيه في مبادئه واضحة ويعرفها بشيء من
لا هو المقصود دائما لما منقول فلان صاحب مبدأ لا نقصد قضية الوعي ولكن نقصد قضية الالتزام لما منقول فلان صاحب مبدأ يعني لديه قواعد يلتزم بها ولا يتنازل عن هذه القواعد فصاحب المبدأ ليس هو الذي يعي مبادئه بشكل ممتاز وإن كان الالتزام يقتضي الوعي يعني صعب واحد يلتزم بشيء بطريقة مستمرة وهو لا يعرفه لكن أحيانا يكون لدى الإنسان 20 قاعدة توجه سلوكه ولو سألته عنها ما استطاع يعدها بعد 6-7-10 لكن عمليا ما من موقف صلب يقفه الإنسان إلا وهذا الموقف يستدعي وعيا بالمبدأ الذي قام عليه ذلك الموقف
جميل المسلم الآن يختلف عن غير المسلم في طريقة يعني المبادئ التي يعيشها أو طريقة يعني التعامل مع هذه المبادئ
طبيعي نحن الآن لما بدنا نقسم خلينا نقسم المبادئ تقسيم أولي نقسمها إلى قسمين
جيد
مبادئ تقتضيها العقيدة ويقتضيها التدين يعني بمجرد أن يقول فلان أنا مسلم إذن بمجرد دخوله في الإسلام صار هناك مجموعة من القواعد التي توجه سلوكه صار عليه أن يصلي لأن الصلاة مبدأ من مبادئ الإسلام ومن شعائره عليه أن يزكي عليه أن يحج عليه أن يبر والديه عليه أن يصدق عليه أن يصبر أن يحقق شيء من الأخوة الإسلامية يعني أن ينتهي عن المنكرات هذه مبادئ بمجرد أن يدخل الإنسان في معتقد ما في دين ما هذا الدين وهذا المعتقد يملي عليه مجموعة من المبادئ وهذه ما فيها خيار يعني هذه مبادئ إجبارية ما يستطيع يقول واحد أنا سأكون مسلما جيدا ولكن دعوني من أمر الصلاة مثلا الصلاة شاقة علي لا يستطيع أن يفعل هذا هذه مبادئ إذا أردت أن تكون مسلما ملتزما فهذه مبادئ لا تستطيع أن تحيد عنها هناك قسم آخر من المبادئ هي مبادئ لا يلزم بها الشخص ولكن يلتزم بها يعني هو يلزم نفسه بها لأنه رأى أن نجاحه في الحياة يتطلب الالتزام بها أو يرى أن يعني المحافظة على بدنه المحافظة على خلقه على أسرته على يعني علاقاته يقتضي الالتزام بهذه المبادئ يعني واحد يقول مثلا أنا والله أحب أنا ملتزم أن أحضر إلى عملي في الصباح قبل 5 دقائق
جميل.
ما أحد يلزم أن يحضر قبل 5 دقائق المهم أن تحضر على الوقت لكن قل لك ما أحد يلزم لكن أنا ملتزم بهذا واحد إذا سبك وشتمك لك أن ترد عليه ولك أن تنهاه ولك يعني أن الذي يظلم له أن يرد لكن واحد قال أنا من مبادئي أنني لا أرد على من يشتمني لا أرد على من يهاجمني هذا مبدأ لدي فهو لم يلزمه أحد بهذا ولكنه إيش التزم أو واحد مثلا يقول أنا كل ما خرجت من بيتي في الصباح
إذا وجدت فقيرا أعطيه 5 ريال. أنا هذا عندي مبدأ أستفتح بهذا اليوم بصدقة أستدر بها عطف الله سبحانه وتعالى وكرمه ورحمته وخيره. فأنا ما أحد يلزمه بهذا أن يتصدق صباحا بشيء، لكن هو يلتزم بهذا، فهذا بالنسبة له قاعدة من قواعد اليوم التي يعني توجه سلوكه في هذا اليوم.
جميل.
وهي أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء.
جميل.
ومعنى دار ابتلاء يعني كما قال أحدهم قال كلام جميل، قال خلق الله الدنيا دارا للابتلاء فوفر فيها كل شروط الابتلاء. أينما ذهبت أينما تحركت فأنت في اختبار وعليك أن تنجح في هذا الاختبار. وخلق الله الجنة دارا لتكريم أوليائه فوفر فيها كل شروط التكريم. وخلق النار دارا لإهانة أعدائه فوفر فيها كل شروط الإهانة. فالنقطة الأساسية التي لا يصح أن تغيب عن بالنا هو أننا نحن في هذه الدنيا نحن في حالة من الابتلاء. طبعا الابتلاء غير البلاء، الابتلاء الاختبار،
والبلاء
البلاء هو الشر الذي ينزل بالإنسان، أما الابتلاء فهو الاختبار. فنحن في حالة دائمة من الاختبار، فهذه نقطة يجب أن نضعها يعني أساس أمامنا. الشيء النقطة الثانية،
لكن قبل أن نخرج من النقطة الأولى، ما علاقة الابتلاء بموضوعنا المبادئ والمصالح؟
علاقة الابتلاء أنك ستبتلى بالتعارض بين مبادئك ومصالحك. ستبتلى أنت، بل كل واحد منا سيبتلى، وسأشرح هذا كيف سيكون الابتلاء. كل واحد منا سيبتلى بالتعارض بين بعض مبادئه وبعض مصالحه، وبما أنه سيبتلى بهذا فعليه أن ينجح في هذا الابتلاء ويبحث عن طريقة للنجاح فيه. فإذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أشعر أن هناك فطرة فطر الله العباد عليها، حتى موجودة هذه الفطرة عند الحيوان، وهي أنه يحاول أن يحقق مصالحه في إطار مبادئه. كل إنسان يحاول أن يحقق مصالحه في إطار مبادئه، لأن الإعلام والتربية والتعليم والمساجد ويعني عوامل كثيرة تؤدي في النهاية أن يكون للإنسان مبادئ، وأن يكون له قيم، ويكون له أخلاق، ويعرف الجيد من الرديء والصحيح من الغلط، ويعرف اللائق من غير اللائق، يعرف هذا. طيب، هو إلى جانب هذه الأشياء التي يلتزم بها، الأخلاق والقيم والمبادئ التي يلتزم بها، أيضا له مصالح، له مصالح معنوية، وله مصالح مادية، وله مصالح مشروعة، وأحيانا له مصالح غير مشروعة. فمعظم الناس، إن لم أقل كل الناس إلا إذا في حالات مرضية شاذة، أما الأسوياء من عباد الله فهم يحاولون باستمرار أن يحققوا مصالحهم في إطار مبادئ، يعني يحاولون أن يجدوا طريقة لانسجام مصالحهم مع مبادئهم.
لو أخذنا بعض الأمثلة،
يعني مثلا خلينا مثلا اللص، مثلا حتى اللصوص لديهم مبادئ.
مبادئهم أنهم يسرقون الناس،
لا بس يعني هذا اللص أحيانا بتلاقي إنسان هو لص، أو تجده مرتشي كبير، لكن هو في بيته مع أولاده تجده رحيم وعطوف، وهو ماخذ رشوة بمليون ريال في الصباح، ومعناها في المساء بيضرب زوجته وأولاده، لا هو في المساء قد يكون تجد رجل مع زوجته وأولاده، رجل محترم وطيب وينفق عليهم من الشيء اللي جمعه أو جاء به بسخاء.
إذن مرتشي محترم يعني على أيوة في يعني عند بعض الناس يعني.
قالوا اللص هو بطل لكن بطولة خارج القانون. اللصوصية بطولة لكن خارج القانون. فالشاهد أنه حتى اللصوص لديهم مبادئ، يعني لص دخل ليسرق ذهب، وجد الذهب، قال لأصحاب صاحب البيت رفع يديك أين الذهب، هذا الذهب، أخذوا مشي. ما بيقتل، لا يقتل، لأنه هو يعرف أنه هو في السرقة يقوم بعمل غير جيد، ويعرف أن القتل مشكلة كبرى وجريمة كبرى، فهو لا يقتل إذا كان استطاع أن يحصل على مراده بدون إيش، بدون أن يقتل. فالكذاب يكذب كثيرا، لكن الكذاب غالبا يكذب إما ليتبرأ من ذنب وقع فيه أو لينال شيئا ليس له. طيب إذا كان لا هو مذنب في شيء ولا عنده طمع لشيء، لماذا يكذب؟ يعني لماذا شخص ماشي في الشارع والآن الساعة 10 تسأله لماذا يقول لك العاشرة والنصف ولا يقول لك العاشرة؟ قل لك لا العاشرة، لكن إذا في مصلحة أن يقول لك العاشرة والنصف، فإذا كان هو رجل مدمن للكذب بيقول لك عشرة ونصف وهي عشرة، لكن ما في، إذا ما في شيء يترتب عليه من ضرر ولا في منفعة تأتي من وراء الكذب ما بيكذب. لذلك ما في إنسان يكذب باستمرار، يعني ممكن يكذب له باليوم مرة مرتين ثلاث مرات خمس مرات، أما واحد يكذب مئة مرة باليوم إلا إذا كان مريض يعني غير تسوي.
نعم، بعض المتخصصين في التطوير الذاتي يقول وراء كل فعل نية إيجابية، هل هذا له علاقة بمسألة أن حتى غير الناس اللي نراهم أنهم غير محترمين ويفعلون أفعال مشينة أن عندهم مبادئ؟
ما في إنسان هو مجموعة من السيئات. يعني إنسان كل أعماله غلط، كل أعماله أخطاء، هذا غير موجود. وبالتالي نجد إنسان في موقف ما هو جيد وإيجابي وممتاز وناجح، ولكن في موقف ما نجده سيئا. لماذا؟ لأنه في هذا الموقف السيء إما فهم مصلحته بطريقة خاطئة، أو عنده طمع هائل للحصول على أشياء ليست له ولا 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 ولا, ولا تحلة، أو أنه ما عنده حاجز يحجزه عن الخطأ، يعني ما في رادع خلقي ولا رادع ديني ولا تربوي ولا شيء، ما عنده شيء يحجزه. فقد يكون إذن الإنسان في حياته قد يجمع بين الإيجابية والسلبية، يعني يكون في موقف إيجابي بشكل ممتاز. نحن نعرف كثيرا من الناس هم في أعمالهم ناجحون لكن في أسرهم فاشلون. نعرف العكس، أشخاص في أسرهم ناجحون وفي أعمالهم فاشلون، في أعمالهم إيجابيون وفي بيوتهم سلبيون، يعني هذا موجود بكثرة.
نعم. إذن الصورة الأولى هي أن يحقق المصالح في إطار المبادئ.
يعني إذن الناس مفطورون على هذا، يعني أخي حتى الأسد، حتى مثلا الضبع،
يعني هل هذه القاعدة فطرة عند الناس؟
نعم، حتى الحيوان، الحيوان لا يفترس، بل الحيوان في هذا أحسن من الإنسان، يعني الحيوان لا يفترس إلا إذا جاء. يعني لذلك ما بيروح الحيوان مثلا الأسد بيفترس مثلا 20 بقرة وحشية وبيأكل من كل واحدة لقمتين وبيمشي، لا، هو إذا جاع يفترس حتى لا يختزن. الإنسان يختزن، الإنسان ممكن، يعني إنسان حاجته بالشهر 10,000 يأخذ عن طريق الربا وعن طريق الرشوة واللصوصية وأكل حقوق العباد والاحتيال على العباد، ممكن هو بحاجته 10,000 ويأخذ بالشهر 100,000، ويقول لك هذه 90 نتركها لباقي الأيام ونتركها للطوارئ وللظروف الصعبة ولي ولي ولي. فإذا الحيوان نفسه، نعم، يعني لا يفترس، لا يؤذي غيره، نعم، إلا عند الحاجة.
إيه نعم، جميل. إذا هذه هي الصورة الأولى من صور التعاطي مع المبادئ والمصالح. لكن قبل أن نأخذ الصورة الثانية، يعني في بعض الأخوة يبدو عندهم شيء من التساؤلات والنقاش حول الموضوع، نبدأ بك عبد الله.
دكتور، نجد كثيرا ترابط وثيق بين القيم والمبادئ، فهل القيم هي نفسها المبادئ، أو أننا مثلا نستطيع أن نعبر بتعبير آخر أن القيمة إذا ذكرت لوحدها يقصد فيها المبادئ كذلك، وإذا ذكرت الاثنتين لكل واحدة معنى عن الآخر؟
يعني إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. المبادئ نحن قلنا هي القواعد الأساسية، القيم هي الأشياء التي لها قيمة. المال، ما نقدر نقول المال مبدأ، حب المال مبدأ لدى كثير من الناس ورغبة، ما يعني فالمال قيمة، الجاه قيمة من القيم، الناس يحرصون أي شيء يحرص عليه الناس بنسميه قيمة، النجاح قيمة. فالقيم هي الأشياء التي لها قيمة، أما المبادئ فهي القواعد الأساسية التي يمضي عليها الناس، أو تكون موجودة في مجال من المجالات، في عمل من الأعمال، في مصلحة من المصالح. ففي فرق الحقيقة بين القواعد وبين المبادئ، وإن كان كثير من القواعد تقوم على مبادئ، كثير من القواعد تقوم إيش على، يعني هذا الإنسان اللي ذكرنا أنه يوميا يتصدق بخمس ريالات قبل أن يخرج، هذه عنده قاعدة في حياته، هذه القاعدة قائمة على إيش؟ قائمة على مبدأ ماذا؟ مبدأ الصدقة. جميل. فالصدقة عندنا مبدأ من مبادئ المسلمين، الصدقة، ماشي؟ فإذا القواعد يعني والمبادئ تقوم على قيم وتقوم على أخلاق.
جميل. أيضا أصطام،
أنا أتساءل فقط المبدأ، وش اللي يغذي المبدأ هذا، وش اللي يغير توجه المبدأ مثلا عند شخص؟ أحيانا تكون على مستوى أفراد، وأحيانا تجد مجتمع كامل تغير مبادئ وتغير قيمة. فيعني اللي يغذي هالمبدأ ما هو، واللي يغير مسار المبدأ ما هو؟
هذه قضية طويلة، لكن نحن نعرف أنه مصالح الناس بتتغير ومبادئهم بتتغير، لكن المبادئ بتتغير على بشكل بطيء للغاية بحسب البيئة وبحسب الظروف. قد تقولون كيف تتغير المبادئ؟ الآن لما تكون أنت ووالدتك تسكنان في حي واحد بينكما 100 متر أو 50 مترا، ماشي؟ فأنت في هذه الحالة يكون من قواعدك اليومية أنك تزورها في الصباح وفي المساء. لماذا؟ لأن هذه الزيارة لا تكلف شيئا. طيب إذا صار بينك وبين والدتك 50 كيلومتر، هل تستطيع أنت أن تضع زيارتها في الصباح وفي المساء مبدأ؟ لذلك في المدن الكبرى بتصير العلاقات أضعف، يتباعد الناس عن بعضهم. في المدن الصغرى في القرى اللقاء سهل، ولذلك مبدأ التواصل والتراحم والألفة بيكون أكبر بكثير من المدن الكبرى. فالمبادئ بتتغير لكن على نحو بطيء للغاية، وبتختلف طبعا من شخص إلى شخص آخر بحسب اختلاف البيئات وباختلاف الظروف والأحوال.
ولعل نشير على بعض الجوانب أيضا في خلال نقاشنا حول المبادئ، وكيف أنها الإنسان ينميها، وكيف أيضا يحاول أن يغير هذه المبادئ. ننتقل للصورة الأخرى من صور تعامل الناس أو تعاطي الناس مع المبادئ والمصالح. ذكرنا الصورة الأولى أن يحقق المصالح في إطار المبادئ. الصورة الثانية،
الصورة الثانية في عندنا صور كثيرة. الصورة الثانية هي قضية أن الناس يعني منهم من يغلب مبادئه على مصالحه. بمعنى بقول لك أنا والله إلي مصلحة أني أخذ هذا العقد، أو يرسو علي هذا العقد، لكن الذي يريد إرساء العقد يطلب مني مبلغ مالي، أنا غير مستعد لدفع هذا المبلغ المالي، ولذلك إذا فات العقد يفوت. وأنا أعرف مقاول يعني رجل متدين وكذا، جلس سنوات وأنا لا أعذره يعني، لكن هو يقول أنه أنا جلست سنوات لم أخذ أي عقد، لأن لم أستطع أن أخذ عقدا بدون أن أدفع رشوة، وبالتالي فأنا ما أخذت عقد وتراكمت عليه الديون. فبعض الناس يعني يقدم مصالحه مبادئه على مصالحه، وهو مستعد لأن يضحي بهذه المصالح مهما كانت. في قسم آخر من الناس الوازع الداخلي اللي هو ما نسميه بالضمير وبالوجدان، الضمير لديه والوازع الداخلي لديه ضعيف. حتى واحد مرة سئل كيف أنت وضميرك؟ قال ضميري أعطيته إجازة مفتوحة من سنوات.
بلا ضمير يعني.
بلا ضمير. قال أعطيته إجازة مفتوحة من سنوات، ضميري مجاز. وبعضهم بصدق يتعامل مع ضميره مثل تعامل بعض الشباب مع الجرس الذي يقرع لما بتتجاوز سرعة 120. لما بتتجاوز سرعة 120 بيطلع لك جرس ينبهك أنه أنت ترى مخالف الآن. فبعضهم بيذهب إلى الكهرباء بيقول له فصل لي هالجرس هذا خلصني منه، لا أريد أن أسمعه. بعض الناس يتعامل مع ضميره بنفس الطريقة، قل لك فصلنا وانتهينا منه، وإذا ذكرته يغضب. إذا قلت له هذا أنت كنت تقول يوما ما أنه هذا ما بصير، أنا شايفه الآن صار، فبيغضب منك ويزعل لأنه لا يريد حتى من أحد أن يذكره أنه كان له يوما ما ضمير وكان له وجدان وكان له وازع داخلي. حتى هذا لا يريد من أحد أن يذكره به، لأن الرجل صار له طريق آخر مختلف. فبعض الناس إذن الوازع الداخلي لديه ضعيف لأسباب عديدة، ولذلك عنده مبدأ الحلال ما حل باليد، أي شيء يصل إلى يده هذا حلال. وحتى أنا رأيت بعض الناس، مرة واحد قال لناس أعطني وأنا أعطيك أرباح آخر السنة 50%، أعطني 1,000,000 وآخر السنة تأخذ 50%، بس بشرط. قال له ما هو الشرط؟ لا تسألني كيف أستثمر هذا المال ومن أين جئتك بهذه الأرباح.
عجيب.
شرط. ففي ناس يقبلون بهذا الشرط. قل له أنا إذا في عندك ضمانات أنه بتجيب أرباح 50% أنت ذمتك. فهو هذا الثاني مثله، الثاني مثل الأول. فهو يشرط عليك لك لا تسألني أين أستثمر هذا المال وكيف حصلت وكيف أنا أخذت لنفسي 50 وأعطيت 50، لا تسألني عن هذا لأن يعني أنا حر في هذا. ففي بعض الناس حقيقة يتصرفون، وهؤلاء للأسف في ظل العولمة صاروا يكثرون يوما بعد يوم، لأن العولمة زادت في طموحات الناس إلى حدود بعيدة، وتذوق الناس طعم الرفاهية، والرفاهية تحتاج إلى فلوس حتى الواحد يترفه وحتى يعطي نفسه أهواءها وما تشتهيه، يحتاج إلى بحر من المال. جميل. فصار الناس يتساهلون في كثير من الأشياء.
خطر في بالي السؤال وأنت تناقش أنه ناس ممكن يقبلون بالرشوة أو يقبلون بالمكسب الحرام، هل المبادئ بإمكاننا نقسمها إلى مبادئ إيجابية ومبادئ سلبية، أما المبادئ كلها إيجابية؟
لا، هي القواعد، ما دمنا قلنا المبادئ هي القواعد ففي القواعد ما هو سلبي وما هو إيجابي، في القواعد ما هو خير وما هو شرير.
جميل.
يعني بعض الموظفين من قواعده في العمل أنك إذا راجعته يسألك أين تعمل، فإذا وجد أنك تعمل في مكان يمكن أن تقدم له خدمة، وأنا جرت معي شخصية أن تقدم له خدمة معينة، فيعطيك كرته التعريفي ويأخذ كرتك ويخدمك، وبعد كم يوم بيتصل عليك يا فلان يا كذا عندنا القضية الفلانية. إذا تبين له أن من عملك من تخصصك لن يحتاجك في يوم من الأيام، فهذا يقول لك أنا الآن مشغول، تعال بعد العصر، تعال بعد الظهر، تعال غدا، تعال كذا، لأنك بالنسبة إليه لا تشكل،
لا يرجمك مصلحة،
لا تشكل أولوية في أن ينجز لك العمل، ما له مصلحة معك.
نعم.
فإذا في ناس لديهم قواعد إيجابية صحيحة، وفي ناس لديهم قواعد سيئة. هلا السلوك اليومي للناس السيئين نتيجة إيش؟ نتيجة أن أولوياتهم قائمة على قواعد سيئة. الناس السيئون، الناس الذين يشربون الخمر، الذين يرتكبون فاحشة الزنا، الذين يأكلون الربا، الذين يكذبون، الذين لا يفون بالعهود، يأكلون حقوق العباد، هؤلاء سلوكهم اليومي مبني على ماذا؟ مبني على أولويات سيئة، وأولوياتهم نتيجة قناعات ونتيجة قواعد يمضون عليها في حياتهم، وبالتالي يعني عادة سيئة إلى عادة سيئة إلى سلوك سيء، يجتمع في النهاية لدينا إنسان ماشي في طريق الغواية، ماشي في طريق الضلال، هذه هي النتيجة.
نعم. إذن ذكرنا الآن تقريبا صورتين، الصورة الأولى،
في عندنا صورة الثالثة وهي الصورة،
لو أخذنا نراجعها سريعا مع المشاهدين.
إذن أن الصورة الأولى صورة الإنسان الذي يقدم، الذي هو مستعد للتضحية بكل مصالحه في سبيل أن يبقى على الطريق القويم، وأن يبقى ملتزما بالمبادئ التي وضعها لنفسه.
إذن يحقق المصالح في إطار المبادئ كما
لا يتحدث. هذا أول شيء، هذا إنسان.
نعم.
لا يسأل عن مصالحه.
نعم.
هو ملتزم بمبادئه.
جميل جدا.
يعني في عنده نوع من التصلب في التعامل مع الموضوع.
ممتاز.
في قسم ثاني من الناس لا يبالي بمبادئه، والمهم دائما عنده المصالح والأهداف والطموحات التي رسمها لنفسه.
جميل.
الفئة الثالثة من الناس، وهي الفئة أنا في نظري الجديرة بالإعجاب والجديرة بالتقدير، وهي الفئة المكافحة، هؤلاء هم الذين يحاولون باستمرار أن يحققوا مصالحهم في إطار مبادئ. يعني هل المقاول الذي يجلس 5 سنوات بدون عمل بحجة أنه لم يحصل على عقد وتتراكم عليه الديون ويعجز عن دفع أجرة بيته وعن تعليم أولاده، هل هذا أحسن، ولا إنسان كافح وعمل واشتغل حتى وصل إلى عقد لا تشوبه الشوائب ومضى يعمل وينفع نفسه وأهله؟ لا، الثاني أحسن.
صحيح.
الثاني أحسن. ولذلك معقد الابتلاء، محور الابتلاء في حياتنا في نظري، هو كيف نحقق مصالحنا في إطار مبادئنا. لأن إذا عجزنا عن تحقيق بعض المصالح تفوتنا مصالح شرعية. هلا تعليم الأولاد تعليما جيدا مصلحة، هذا شرعية معتبرة.
نعم.
وشيء مرغب فيه ومطلوب. طيب إذا واحد امتنع عن كما قلنا أن يأخذ أي عقد أو يعمل في الشركة الفلانية أو الفلانية أو الفلانية أو يعمل أي عمل، طيب كيف ينفق على أولاده، كيف يعلم أولاده؟ فإذا سيفوت مصالح شرعية معتبرة، أو خليني أقول مصالح مشروعة معتبرة شرعا يفوتها بسبب أنه ما استطاع أن يوائم بين مصالحه الدنيوية وبين مبادئه. فإذا هذا الفريق من الناس الذي يجاهد يوميا في أن 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 يعيش بكرامته وأن يكسب وأن يحقق طموحاته ولكن في إطار المبادئ التي يؤمن بها.
نعم جميل جدا. هل يعني لو أخذنا القسم الأخرى للإنسان باستطاعته أو يوجد قسم من الناس يريدون أن يحققوا المبادئ دون الاهتمام بالمصالح؟
في يعني هذا قليل من الناس. لكن كما قلنا في أناس عندهم يعني قلة في الكفاءة في النشاط في الحيوية، فهو بحجة أنه شخص ملتزم لا يدخل في هذا المجال، لا يعمل هذا العمل، لا يقترب من كذا لا كذا، فيتخذ قضايا الحلال والحرام يتخذها مثل تكأة للتهرب من الواجبات والمسؤوليات ومن أن يخوض غمار المنافسة ويعمل ويعمل. في قسم من الناس أنا أعرف بعضهم وأعتقد هم موجودون بكثرة أيضا، في قسم من الناس هو على هذه الشاكلة. يعني نحن شعارنا قوله جل وعلا على لسان بنت شعيب: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة تعني الجدارة، تعني الكفاءة، تعني النشاط، تعني العطاء، تعني التمكن، تعني الإبداع، تعني النجاح. أما الأمانة تعني الاستقامة، تعني الصدق، تعني الخلق. فالإنسان المسلم الحقيقي المسلم الملتزم الجيد هو المسلم القوي الأمين الذي يبحث باستمرار هذا هاجسه كيف يحقق مصالحه ويرتب أمور دنياه في أطور في إطار المبادئ والقيم والأخلاق والعقيدة التي
وهذا هو الأكمل.
هذا هو الهاجس الذي يسيطر عليه،
وهذا هو
وله في هذا الهاجس وفي هذه المجاهدة للنفس وفي هذا الهم اليومي إن شاء الله عز وجل هو مأجور على هذا، وهو في طاعة وفي عبادة. لماذا؟ لأن ما دام هذا هو المطلوب شرعا وهذا هو الأكمل شرعا، فكل السعي اليومي للوصول إلى هذا الأمر فيه إن شاء الله مثوبة من الله سبحانه وتعالى.
جميل. معنا بعض الاتصالات سمحت لنا دكتور. الأخ سعد، السلام عليكم.
هلا عليكم السلام ورحمة.
تفضل يا سعد.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك
وسهلا.
أنا بغيت عندي أنا واحد من إخواني
أيوة
متهم بجريمة قتل وهو بري منها.
أيوة.
وفي ناس يشهدون، في ناس من داخل السجن وبرا السجن يعرفون القاتل.
أيوة.
وتقريبا يوم مسك أخوي تقريبا عمره 15 سنة. ويوم جاء عند الشيخ وجاب القاتل.
أيوة.
وقال يا شيخ هذا القاتل وأنا تعرضت كذا كذا للضرب من قبل الجهات المختصة.
طيب.
شوف.
نعم.
قال الشيخ قال أنا ما أقبل شهادة اللي بالسجن. قال طيب في واحد من برا أنا ما قتلت، هذا تقريبا عامل عمره فوق 38 سنة، حتى حنا والله ما نعرف جنسيته.
طيب.
وباكستاني بنغالي هندي ما نعرف جنسيته.
طيب. سؤالك يا سعد.
سؤالي يعني بس أنا موجه لكم نداء، يعني أبغاكم تساعدونا موضوع أخوي.
طيب. طيب سعد.
عشان أخوي. نعم. أخوي خاش بالجريمة ظلم.
طيب. نحن حقيقة متعاطفون معكم ونسأل الله عز وجل أن يعني ييسر أمركم، لكن هذا البرنامج يناقش موضوع المبادئ والمصالح في مسائل التطوير الذاتي. إن كان هناك سؤال شرعي في المسألة بإمكانك تتواصل مع أو في برنامج الجواب الكافي تجد الإجابة بإذن تعالى. معنا أبو معاذ، السلام عليكم.
سلامك الله، حياك الله أخوي.
تفضل.
الله يحفظك.
حياك الله أبو معاذ.
الله يحفظك، أحييك وحيي ضيفك الكريم.
حياك الله. تفضل.
الله يحييك. بس طال عمرك الآن الأخوان إذا صار مثلا بينهم مفاضلة ومثلا واحد يبغونه أهل يروح معهم يسافر وكذا،
كفى صوتك
معاذ خليك معي لحظة. يعني إخوان بينهم تفضيل، تقصد الأب يفضل بينهم؟
تفضيل مثلا واحد يصلح معهم أنه يوديهم وكذا، والثاني يقول أنتم قصرين بحقي ما تبغوني وكذا وكذا.
أيوة هذا يعني الكلام من الأب. يعني
من ناحية المصلحة الشرعية وكذا أنه يهون واحد مثلا عن روحه ما يروح معهم اللي هو يبغونه وكذا، يقولون باب البر أو كذا، يعني ما أدري شو الإصلاح بالوضع هذا.
أبو معاذ خليك معي خليك معي، إحنا السؤال إلى الآن لم يتضح. يعني الأب يفضل بعض يعني أبناء على بعض هكذا؟
لا يعني واحد مثلا يروح معهم يسافر
نعم
ويصلح لهم في السفر، والثاني مثلا ما يصلح في السفر.
أيوة
وكذا
مع الوالدين تقصد؟
هم يودون أنه يجي معهم هذا اللي
بو معاذ مثلاً بو معاذ اسمعني مع... طيب تقصد أنه مع الوالدين أم مع مجموعة أخرى؟
مع الوالدين يعني مثلا يوديهم هو يجيبهم دائما يسافر بهم كذا.
طيب طيب
إيه الثاني يعني وده يروح معهم بس أنه ما يصلح لهم.
يعني تقصد مسألة البر وهي حقيقة قيمة عظيمة عند المسلم. إيه؟ لا السؤال واضح. سؤال آخر
بس هذا رأي. وهل يوجد للشيخ مثلا لو بغينا نتواصل معه مثلا
أيوة.
رقم جوال أو كذا أو
أي نعم. الدكتور عبد الكريم له موقع خاص في الانترنت، لو كتبت موقع الدكتور عبد الكريم بكار، عبد الكريم محمد بكار، يأتيك الموقع إن شاء الله وفيه عناوين للتواصل مع الدكتور. محمد السلام عليكم. محمد تفضل.
محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. إن سمحت لو أخ يعني خفضت على صوت التلفزيون قليلا. نعم.
ألو.
أي نعم تفضل يا محمد.
أكرم الخير.
حياك الله.
أرحب فيك وفي الدكتور عبد الكريم.
الله يحييك. الله
الله يعطيك العافية. أحب أسأل الدكتور إذا الفرق بين الشخص التعامل معه في مبادئ الإسلامية والعكس. أتعامل مع شخصين كيف أيوه. الفرق بين أن هذا الشخص يتعامل معي بأسلوب ومبادئ إسلامية والشخص الثاني عكس ذلك؟ والسؤال الثاني
السؤال الأول، أنت تريد أن تتعامل مع شخص تعامل نعم. تقصد بمبادئك الإسلامية هكذا؟
نعم لا العكس. أيوة. كيف أعرف أن هذا الشخص يتعامل معي بمبادئ إسلامية وأخلاق صادقة بدون أيوة. تصنع؟
أيوة. موطن السؤال هنا
سم
هذا خبر، هناك شخص يتعامل معك بمبادئ إسلامية
نعم،
يعني هل تريد أن كيف تتعامل معه يعني ولا إيش؟
لا لا كيف أفرق بين الشخص هذا فعلا صادق
كيف تفرق
تعامل معي أيوة. في مبادئ طيب. الإسلامية الصادقة أو طيب. يتصنع هذا الشيء؟
واضح. سؤال ثاني
سؤال ثاني الله يبارك فيك. أحب أسأل الدكتور عبد الكريم هل له برامج أخرى في المجد غير البرنامج المعالي؟
أيوة الدكتور عبد الكريم له برنامج معالي في المجد وله مشاركات نعم. إعلامية، لو دخلت على الموقع بإذن الله تجد مشاركات الدكتور عبد الكريم في القنوات الأخرى.
شاكرين جدا الله
شكرا حلصي. شكرا لك. أحمد السلام عليكم.
ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أسعد الله أوقاتكم.
أسعد الله مساك بكل خير. تفضل.
أود أن أشكركم على البرنامج الأكثر من ناجح، وأود أن أدلي بسؤال الدكتور، هو هل بالضرورة أن يتغير مبدئي حسب تغيير مفهومي حول شيء؟ يعني مثلا قرأت كتاب أو قرأت شيء، هل بالضرورة نتغير مبدأي حول شيء حول هذا الشيء حول هذا المبدأ؟
نعم واضح.
شكرا لك.
شكرا شكرا لك يا أحمد. لو عرضنا الدكتور على بعض الأسئلة للإخوة، طبعا الأخ سعد كان عنده مشكلة خاصة فممكن يعني يناقش المختصين في هذا الأمر. أبو معاذ يسأل يقول بر الوالدين حقيقة مبدأ عند المسلم، لكن أحيانا الأب والأم يفضلون أحد الأبناء ليسافر معهم، هل هذا فيه شيء من العقوق؟ نسمع الإجابة، نسمع الإجابة الأخ المخرج يعني يلح علينا أن هناك فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في برنامجكم معالي مع الدكتور عبد الكريم بكار، نناقش في هذه الحلقة موضوع المبادئ والمصالح. دكتور عبد الكريم أرحب بك مرة أخرى. توقفنا عند السؤال أخونا أبو معاذ يقول أن بر الوالدين قيمة عظيمة عند المسلم، أحيانا الأب والأم يفضلون بعض أبنائهم أو بناتهم لمهمة معينة كما ذكرنا السفر، هل في عدم مساعدة في هذا الذهاب معهم يكون في شيء من العقوق؟
ليس هناك مشكلة، يعني لما أب يرتاح أن يكون معه في السفر ابنه فلان لأنه أكثر طاعة له أو يعرف في قضاء مسائل السفر وترتيبها أكثر، فهذا للأب أن يختار هذا، وباقي الأولاد لا يعتبرون عاقين ما دام أبوهم لم يختارهم للسفر معهم، ولا الأب أيضا يعتبر مرتكبا لمخالفة شرعية. من حق الأب الذي عنده عدد من الأولاد أن يصطحب أحد الأولاد معه لخدمته ولمساعدته في السفر.
لكن يعني ليس هناك التفضيل أحيانا، لو دخلنا إلى مسألة أخرى، تفضيل الأبناء على بعضهم في تقريبا في كافة،
لكن أحيانا بيصير أنه هذا ما هو رايح للخدمة، رايح للسياحة. رجل يريد أن يذهب مثلا إلى ماليزيا ومعه خادم يخدمه، وهذا الولد ما هو ذاهب للخدمة، ذاهب للفسحة. وفي هذه الحالة على الأب أن يعدل بين أولاده قدر الإمكان، يعني ما يشعر الأولاد أن هذا الولد هو المفضل لدى أبيه ولذلك يأخذه لكل المشاوير الجميلة ويترك البقية، ما بصح هذا.
جميل. محمد سأل يقول: كيف أفرق بين شخص يتعامل معي بمبادئ إسلامية مبادئ جيدة من غير الشخص الذي يتعامل معي بمبادئ أخرى؟
هذه القضية كل الناس تعرفها، يعني الشيء الجيد من الشيء السيء الناس يعرفونه. أول شيء نحن نترك السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا نتهم السرائر والضمائر، نتركها إلى الله سبحانه وتعالى ونتعامل ننظر إلى الظاهر. يعني رجل يرحب بك، يصدق معك، يرشدك إلى الخير، يحترمك، يساعدك، هذه كلها مبادئ جميلة وكلها مبادئ إسلامية. فالشخص الآخر الذي يسيء إليك، الشخص الذي يلحق بك الضرر، الشخص الذي يعني لا ترتاح للجلوس معه، يؤذيك بالكلام بالكذا، واضح يعني الناس يفرقون. لكن المهم كما قلنا نبتعد عن قضايا النوايا، نترك النوايا والمقاصد، هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك لما واحد يقف معنا موقف جيد نشكره ونتقبل هذا الموقف ونثني عليه ونعتبره موقف جيد، ما نقول له ظاهر ولا هو باطن يريد هذا، ما لم تأتي قرائن وبينات تدل أنه لا فعلا هو حسب الظاهر يريد استدراجي لكيت وكيت وكيت، هذا بصير شيء آخر. لكن في الأصل الموقف الجيد يشكر صاحبه عليه ويظن به الخير ما لم يثبت خلافه.
نعم. أحمد سأل يقول: هل بالضرورة أن يتغير مبدئي بتغير المفهوم عندي عند قراءة كتاب أو حضور محاضرة؟
أكيد يعني لما، وهذا هو الهدف. ما الهدف من القراءة؟ لما إنسان يقرأ قضايا حول قضايا تتعلق بالسلوك، المفروض ما نقرأه ينعكس على سلوكنا. يعني لما أنا والله أقرأ أن النوم المبكر شيء ممتاز جدا للبدن ولتنظيم الوقت ولكذا، المفروض الناس اللي كان من عاداتها ومن قواعدها في الحياة أنه لا ينام إلا بعد 12:00، مفروض إذا قرأ وصار لديه قناعة أن النوم المبكر أفضل يصير ينام 10:00. وإذا واحد قرأ أنه والله تنظيم الوقت ممتاز جدا ومطلوب، المفروض أنه الناس الذين كانت الفوضى هي الأساس عندهم، مفروض أنه تتغير أيضا قواعد العمل لديهم بحيث وقواعد العلاقات بحيث يصير تنظيم الوقت أساس وقاعدة لديهم.
لكن هل تغير المبدأ يعني تغير بهذه السرعة عندما أقرأ كتاب أو عندما أشاهد برنامج أو؟
يعني مبادئ كبيرة ومبادئ صغيرة. المبادئ الكبرى في حياة، وكل الناس لديها مبادئ صغيرة ومبادئ كبيرة. مبادئ الكبرى بتكون عزيزة على النفوس وبصير تغييرها بطيء وبصير تغييرها صعب، حتى لو كانت مبادئ. يعني واحد مثلا عنده شره كبير للطعام على سبيل المثال، وقرأ 20 كتاب في قضايا التخسيس ويسمى الرجيم ما هو من السهل هو أن يتنازل عن الشراهة التي لديه. يعني في ناس أول ما تقدم له خدمة وشيء يقول لك: طيب متى الغداء؟ متى ستغدينا عندك أو تعشينا أو كذا؟ ولذلك هالقضية هاي الكبرى في حياة الناس اللي هي الشهوة للطعام، هذه المسألة التخلص منها ما ليس بالأمر السهل. حتى واحد مرة قال لواحد، قال له: اترك التدخين. قال له: والله صعب. قال له: لا ما هو صعب، اترك يا رجل، وهذا ضار للصحة وفيه حرمة أو فيه كراهة شديدة أو كذا. قال له: والله صعب. ثم قال له: اتركه، أنا تركته 1000 مرة. قال له: إيش اتركه؟ أنا تركته 1000 مرة. ما معنى تركه 1000 مرة؟ يعني 1000 مرة يترك ويعود، يترك ويعود، يترك ويعود. فالقضايا الكبرى في حياة الناس تغييرها في منتهى الصعوبة، ولكن تتغير. لكن في أشياء بسيطة وصغيرة في حياة الناس تتغير هذه بسرعة وتتغير بسهولة،
كلها أثر إيجابي على حياته. يعني
أي قاعدة إيجابية، أي فعل إيجابي، أي سلوك إيجابي مهما كان صغيرا في النهاية يحسن من الوضعية العامة للإنسان. يعني الآن السلوك الجيد هو أشبه بحبل مجدول من 100 شعرة أو 200 شعرة أو 500 شعرة، ها، وخيوط دقيقة.
نعم.
هذه الخيوط الدقيقة هي عاداتنا، هي عاداتنا، هي مواقفنا، هي أخلاقنا، هي ردود أفعالنا، كلها بتتجمع في النهاية لتشكل سلوكا. من نوعية هذه الخيوط تكون نوعية السلوك ونوعية الوضعية العامة، كانت إيجابية جيدة تكون أو معظمها إيجابي جيد فبيكون السلوك جيد، كان معظمها سيء ففي النهاية نحكم على هذا السلوك بأنه سيء وعلى هذا الشخص بأنه سيء.
أي نعم. أيضا ضيوفنا في الاستوديو إذا كان عندكم استفسارات. حمد،
في بداية حديثي رحب بالدكتور عبد الكريم، هذا شرف كبير لي ولإخواننا.
الله يحييك.
بالنسبة لسؤالي، هل هناك علاقة بين المبادئ والمصالح؟ أي هل ألتزم بمبدئي عشان يتيسر حصول المصلحة؟ والسؤال الثاني، هل أغير مبدئي من أجل المصلحة؟
تمام،
جميل.
لا، أنا أريد أن أؤكد هذا، أشكرك على هذا السؤال، وأؤكد على نقطة مهمة، على أننا في معتقدنا أن الالتزام بالمبادئ هو الذي يأتي بالمصالح المشروعة. الالتزام بالمبادئ يعني الخروج عن المبدأ يأتي بمصلحة عاجلة. الالتزام بالمبدأ يأتي بمصالح دائمة. تماما يعني مثل قضية الدنيا والآخرة. رجل صبر عن الحرام في المطعم وفي المشرب وفي الملبس وفي العلاقات الاجتماعية وفي 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 وفي، هذا فوت على نفسه مصالح عاجلة، لكن هو الرابح الأكبر. لماذا؟ لأنه ربح إن شاء الله عز وجل، ربح الجنة وربح رضوان الله سبحانه وتعالى. فالمصالح، فالمبادئ نفسها نأتي بمصالح. يعني مثلا الآن خذ موضوع الربا، لما إنسان ابتعد عن الربا، الابتعاد عن الربا نفسه هو يأتي بمصلحة مالية حتى، ها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والآن هذه الأزمة المالية العالمية الهائلة التي اليوم كنت أسمع عن اليابان أنه يقولون من الحرب العالمية الثانية ما مرت علينا سنة كهذه السنة وأزمة كهذه الأزمة، يعني من نصف قرن ما جرى مثل ما جرى، هو أكثر من نصف قرن ما جرى مثل ما جرى الآن، وهذا أساسه الربا، أساسه الربا. فلما الناس تبتعد عن الربا وتلتزم بالبيع وبالحلال وبالقواعد الشرعية في هذا نفسه يحقق حتى مصلحة مالية، وهي البركة وقلة الخداع والغش يعني رفع الظلم عن المجتمع، لأن الربا فيه ظلم للفقراء وللضعفاء والمساكين في المجتمع. فالالتزام بالمبادئ هو نفسه يحقق مصالح، لكن هناك مصالح غير مشروعة، هناك مصالح غير مشروعة. يعني
ما ضابط المصلحة المشروعة من غير المشروعة؟
المصلحة المشروعة بعض أول شيء إذا كإطار عام، ما تقره الشريعة يعتبر مصلحة مشروعة، ما لا تقره الشريعة يعتبر مصلحة غير مشروعة. طيب إذا مصلحة ما هو منصوص عليها، لا مشروعة ولا غير مشروعة، لما بتكون هذه المصلحة تؤدي إلى شيء يساعد على الفوز الأخروي والنجاح الأخروي، يعني مثلا صحة البدن، نحن في توصية بأن نحافظ على صحتنا، وإن لبدنك عليك حقا. كل ما يؤدي إلى صحة البدن هذه مصلحة مشروعة، الرياضة، النوم المبكر، الغذاء الجيد، تناول الدواء، كذا، كل مصالح للإنسان، وهي كلها مصالح مشروعة لأنها مؤطرة من الناحية الشرعية وتساعد على أداء حق من الحقوق. المصالح غير المشروعة هي المصالح، يعني لما بتقول أخي أنا إلي مصلحة إني أتزوج فلانة، طيب هذه مصلحة لديك، هذه المصلحة قد تكون مشروعة ولا غير مشروعة. في عادات في بعض الدول إلى الآن، في بعض البلدان هناك خطف للبنات، يعني أهل الزوج، أهل البنت ما يوافقون فيخطفها ويذهب بها إلى بلد آخر. حتى في بعض الناس بيعدوا من كرامة البنت أن تخطف، عندهم تقاليد، أنا أعرف بعض الشعوب عندهم عجيب. تقاليد نعم يخطف البنت ويأخذها إلى بيت وجيه من وجهاء البلد أو بعض الأقرباء.
إذن هذا بروتوكول خاص
فيضعها عندهم نعم أيام ويأتي بعد بالوسائط عند أهلها حتى يوافقوا وإيش وكذا وذلك.
هذه يمكن تجوز لبعض
فله مصلحة لكن هذه المصلحة غير مشروعة لأنه لا صار في عقد لا صار في رضا من رضا من الولي يعني فالمصالح غير المشروعة هي التي تصادم القواعد الشرعية تصادم القواعد الشرعية لكن في كما قلنا مصالح كثيرة بتتبع لي يعني 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 هي في إطار المباح في إطار المباح وبتتبع في النهاية إلى تقدير تقدير الشخص تقدير الشخص نفسه مثل أنه ينام الساعة العاشرة ولا الحادية عشرة مثلا في أناس في النهار ينام في النهار فيسهر إلى الحادية قضيته هذه المهم أنه ما نفوت مثلا صلاة الفجر في وقتها لما السهر يعني بعض العلماء كانوا دقيقين جدا قال إذا واحد سهر وهو يقرأ القرآن يعني جلس إلى الساعة الثانية ليلا وهو يقرأ القرآن ويعلم أن قراءته للقرآن ستفوت عليه صلاة الفجر في وقتها فقراءته للقرآن حرام
عجيب
حرام
وهي عبادة
وهي عبادة لكن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة
جميل
واحد في نافلة وهي قراءة القرآن ويغلب على ظنه أنه إذا جلس إلى الساعة الثانية وهو يقرأ القرآن أنه سينام ولن يستيقظ لصلاة الفجر
جميل.
قال قراءته للقرآن صارت حراما لأنها صارت سببا في تفويت الفريضة
نعم سمحت لي دكتور معي بعض الاتصالات يعني لها وقت على الهاتف حتى لا نطيل عليهم الأخ محمد السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا محمد
كيف حالك أخوي تركي
حياك الله تفضل
كيف حالك الشيخ عبد الكريم
لو سهلا
حياك وحيا ضيفك كيف حالك طيب
حياك الله محمد تفضل
عندي سؤالين
السؤال الأول
وجهة نظر
ثالثة. عندي سؤالان يا أخ محمد
أي نعم
طيب السؤال الأول
الأول هل المرأة تزيد تنقص ولا هي ثابتة على طول يعني مع المرأة
لو تعيد السؤال معلش
أقول السؤال الأول أيوة. هل المبادئ تزيد وتنقص أم هي ثابت يعني على طول
طيب
يعني في تغير المبادئ هل يقول نقصت ولا الإنسان تحول كليا طيب. للمبدأ
ماشي
انسلخ من المبدأ السؤال الثاني إذا كان المبدأ مو واضح في الأمر هل نقول أنه ما اكتمل مثلا أم نقول المبدأ عنده اسمه مو كامل أو أنه إذا كان
يعني الصورة مو واضحة في هذا المبدأ تقصد
نعم
طيب
أيوة نعم غير واضح من السنوردي أن مذهب أيوة. عمل عمله وحاجة كذا قال المبدأ هذا مختلف أنا نقول مو واضح فلنقول الإنسان نعم. هذا ما عنده مبدأ في الأمر هذا
السؤال واضح شيخ
السؤال وجهة النظر نستكمل ملفات الشيخ توزيع ملفات الشيخ عندنا في مكة المكتبات يعني عام يعني متقطعة مؤلف هنا مؤلف هنا مؤلف هنا هنا
أيوة
فلننتبه في النقطة هذه يعني كراما
أعد الوجهة النظر إيش
أقول نستكمل من ملفات كلها ملف توزيع ملفات الشيخ مكة مكرمة
أيوة
إيه بس نحصل يعني مؤلف هنا ومؤلف هنا يعني مين مكتملة كاملة في جميع المكتبات مثلا
طيب طيب
إيه بس
شكرا شكرا لك أيضا معنا أم عبد العزيز السلام عليكم أم عبد العزيز معنا على الخط تفضلي
السلام
عبد العزيز تفضلي تفضلي نعم
لو سمحت شيخ عندي سؤال
سؤال نعم تفضلي
طبعا لما لا شك في أن هذه القناة العظيمة هي من أكبر الأدلة على توازن المصالح مع المبادئ
طيب
فجزا الله القائمين عليها كل خير وجزاكم الله خير يا شيخ وجميع الحضور
شكرا لك
طبعا عندي أنا سؤال يقول هل من صالح بناتنا المسلمات في هذه الدولة المباركة
لو سمحت أرفع الصوت شوي مع نعم
هل من صالح بناتنا المسلمات في هذه الدولة المباركة أن تكون قدوتهم ذات درجة عالية في صرح التربية والتعليم غير ملتزمة بالحجاب الشرعي وما الأمور التي ستترتب عليهن في المستقبل وهل يمكن أن يكون هذا الأمر من المصالح التي تبني عليها هدم المبادئ
طيب السؤال الثاني والسؤال الأول واضح السؤال الثاني
شكرا
شكرا شكرا لك عبد العزيز
نعم الله يبارك فيك
وهو آخر المتصلين تفضل عبد العزيز
نعم السلام عليكم وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام الله بالخير جميعا ومسأل الله العالم الدكتور عبد الكريم بكر بكل خير
الله يحييك عبد الكريم
والحاضرين معه والمشاهدين له جميعا
شكرا لك
سؤالي يا فضيلة الشيخ بارك الله في الجميع هو عن التسيب والإهمال من قبل بعض الموظفين يعني داخل الدوائر الحكومية خاصة أقول هي صورة من صور ضياع المبادئ والقيم للأسف الشديد. إلى ماذا يعزو فضيلة الشيخ انتشار هذه الظاهرة المريبة في بلدان المسلمين خاصة؟ وممكن فضيلة الشيخ يحدد لنا يعني كتابا من كتبه تحدث حول هذا الموضوع حول المبادئ والقيم؟ وشاكرا لكم ومقدرا حسن استماعكم لهذين السؤالين وشكرا.
شكرا لك يا عبد العزيز. شكرا شكرا جزيلا لك. قبل أن أطرح أسئلة الإخوة المتصلين، محمد كان عنده سؤال آخر يعني. أيوة تفضل.
هل أغير مبدئي من أجل مصلحتي؟
نعم.
وهل إذا تعرضت عندي أكثر من مصلحة ما العمل؟
تغير مبدأك من أجل المصلحة بحسب المبدأ. نحن قسمنا المبادئ إلى قسمين، مبادئ شرعية عامة هذه ما تستطيع تغيرها لأنه ليس لك أن تغيرها، لكن لما شيء أنت تلتزم به، لو جينا إلى نفس مثال الصدقة الذي ذكرناه، أنت يوميا تعطي على باب العمارة وأنت تخرج مثلا للذي يقوم بكنس الشارع أو لفقير عابر تعطيه مال، طيب هذا مبدأ لديك يومي. لكن إذا توفي أخوك وصار عند أيتام هناك، فهل صار هذا المبلغ أن يصرف هنا أحسن ولا يجمع ويعطى للأيتام مثلا؟ هذه القاعدة اليومية لك ستخرمها وتجمع هذا المال وتدفعه شهريا أو كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر أو كل خمسة أشهر، فبتلاقي أنه قاعدتك اليومية هذه انكسرت وتغيرت عنها. لماذا؟ لمصلحة أرجح، وهي أن الأقربين أولى بالمعروف. إيش السؤال الثاني؟
لو تعيد السؤال حتى الأخوة يسمعون.
إذا تعرضت معي أكثر من مصلحة يعني العمل،
تعرض المصالح يعني. هلأ نحن في نقطة مهمة، الذي يوجه سلوكنا يعني يجب في أشياء يجب أن نكون على وعي بها، وهي أهدافنا ومبادئنا. يعني أنا ماذا أريد؟ ما الأهداف التي أريد أن أحققها؟ وما المبادئ التي أنا ألتزم بها؟ لما بتكون مبادئي واضحة وأهدافي واضحة وأيضا حاجاتي واضحة، حينئذ من السهل أن أرتب بين مصالحي. يعني أحيانا تتعارض مصلحة دينية مع مصلحة أخروية، دنيوية مع مصلحة أخروية. يعني مثلا واحد نام الساعة الثانية، من مصلحته مصلحة جسده أن ينام إلى أذان الفجر، هذه مصلحة للجسد حتى إيش يقوم لعمله نشيطا. في مصلحة ثانية هي أنه يستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة. طيب هل يقدم يا ترى مصلحة الاستيقاظ قبل الفجر، ولا يقدم مصلحة النوم وإعطاء البدن حقه حتى يقوم بالعمل النشيط؟ أنا أقول إذا كان الاستيقاظ قبل الفجر سيجعل هذا الإنسان ينام في عمله، نقول له لا، نم إلى أذان الفجر، وأن تؤدي واجبك في عملك هو إن شاء الله عز وجل، لأنه هذا واجب أداء العمل. ما بصح تروح أنت تنام في العمل وأنت تأخذ أجرة كل دقيقة في العمل، لا يصح شرعا. فهنا تعرضت مصلحتان، مصلحة إعطاء البدن حقه من النوم، ومصلحة أنه والله أؤدي واجب. فمن قل لك نقدم هذه المصلحة على هذه المصلحة؟ ونحن في حياتنا اليومية نقوم بهذه الموازنات، والأمر فيها فيه سعة ما دام نحن لم نفوت مبدأ شرعيا، أو ما لم يعني نتجاوز مبدأ شرعيا. فشيء طبيعي هذا الناس يعني تزيد مصالحها، وأحيانا نوفق في فهم المصلحة الحقيقية، وأحيانا لا نوفق، ما نستطيع اكتشاف المصلحة الحقيقية لنا.
هل المبادئ نستطيع أن نعتبرها كنظارة لنا نرى من خلالها بعض الأمور؟
ما في شك في هذا. العقل أصلا لما يأتي اللي ينظر اللي يتعامل مع الأشياء لا يتعامل مع الأشياء بطريقة مباشرة، وإنما عبر أدوات. أدوات العقل هي المفاهيم، مفهومي عن النجاح، مفهومي عن الربح، مفهومي عن الخسارة، مفهومي عن الخير، عن الشر، عن الحق، عن الباطل. هذه المفاهيم التي أحملها في رأسي هي التي يفكر من خلالها العقل، والأفكار المحصول الفكري الذي أحصل عليه هو في النهاية الذي يوجه سلوكي. جميل. لذلك صاحب المبدأ يعني إنسان عنده مبدأ أنه والله الظهور ويؤدي مثلا إلى الكبر، لما يجد الناس يتسابقون عن الإعلان على عن أنفسهم والتعريف على أنفسهم هنا وهنا هو يضحك، لأنه يعتقد أن هؤلاء الناس يقومون بعمل خاطئ. هم يفرحون أنهم صار لديهم شهرة وصاروا معروفين، هو لا يفرح لهذا لأنه يعتقد أن هذا الشيء اللي حصل ليس شيئا جيدا.
جميل.
فصاحب المبدأ يتخذ فعلا من مبدئه نظارة ينظر من خلالها إلى الأشياء، وبالتالي نحن نظرنا إلى الأشياء متفاوت، نظر الناس إلى الأشياء متفاوت لأن نظاراتهم التي يضعونها يعني التي يرون من خلفها الأشياء وهي مبادئهم وقيمهم والمفاهيم التي كونوها يرونهم من خلالها.
جميل.
وبالتالي في أشياء كثيرة نختلف عليها، أنت تقول هذا طيب. شيء جيد وفلان يقول هذا شيء سيء.
طيب دكتور إن سمحت لي دكتور سننتقل مع الإخوة المشاهدين إلى استطلاع رأي عده فريق البرنامج، ننتقل وإياكم إلى هذا الاستطلاع ثم نعود، فابقوا معنا.
واطلب دواما للقمم واقتد بأصحاب الهمم إن رمت ترقى القمة.
لا أكيد المبدأ هو معناه القيمة، القيم في الحياة هي مبدأ، ما ينفعش إن أنا أكون ما عنديش قيم، يعني معناها ما عنديش مبادئ، فأي إنسان من غير أي قيم ما ينفعش إن يعيش يعني.
والله يا أخي المبدأ أساسي، أساسي عند الإنسان، يعني الإنسان لازم يكون صاحب مبادئ معينة، والمبادئ هذه مستمدة من بيئته ومن أخلاقه ومن إنسانيته. فطبعا لما يكون عنده مبدأ وانت مثلا تتعامل معاه بيكون ماشي على نفس مبادئه ونفس قواعده، يعني ما يتغير، لأن الإنسان بالنهاية كلام أو كلمة. يعني مثلا في ناس يقول لك كلام يعطيك موعد مثلا وتيجي ما تحصله، يعني على طول انت اوتوماتيكلي بتقول هذا انسان ما عنده اصلا مبدا، يعني ما عنده اساس، والاساس هذه يستمد من دينه من بيئته من اخلاقه من عائلته من نشاته، هذه مهم جدا.
فهو المبدا اساس شخصيه الانسان الذي يسير فيه بهذا المجتمع. هو المبدأ يكون واحد يعني له موقف أو رأي معين إن كان صح أو غلط هو يعني متمسك به.
في رأيي كلمة مبدأ أصلا إيش يراد فيها؟ كلمة مبدأ يعني هل هي عقيدة فكرة اعتقاد معين؟ فما لماذا استخدام كلمة مبدأ؟ ليش ما يعني ليه ما نقول مثلا الفكرة العقيدة الفلانية أو القضية الفلانية كلمة مبدأ؟ إذا لها يعني إذا كان لها مرادف معين محدد استخدم الأصلي، أما مبدأ يعني لعلها ممكن غير واضحة بالنسبة لي أنا شخصيا على الأقل.
صاحب المبدأ هو اللي متأسس ومتربي ومتنشئ ولا يحيد عن مبدأه اللي هو نشأ عليه أو أنشأ عليه، هذه وجهة نظري. المقصود في المبدأ هو كما قلت لك هو الذي الأساس الذي يسير عليه الإنسان في حياته وأن يستقيم على هذا الأساس حتى تحقيق الأهداف إن شاء الله.
لا ما احنا قلنا إذا كان أنا عندي مبادئ يبقى أنا عندي قيم، يبقى لا يمكن أبدا حبدي مصلحتي الشخصية على المبادئ، ما ينفعش. أي إنسان أصيل أي إنسان متربي صح أخلاقيا وتربويا لابد أنه هيتمسك بالقيم اللي هي في الأصل المبادئ، وبالتالي هيبديها عن مصالحه الشخصية.
الدنيا مصالح ولكن المبادئ أهم من المصلحة الشخصية، يعني إذا عندك مبدأ مثلا خدمة الوطن، خدمة الوطن مهمة جدا، خدمة عائلتك، خدمة أصدقائك، قد يكون مثلا خدمة صديق تتعارض مع مصلحتك، بس صديق أو أخ أو ابن أو كذا أهم من مصلحتك، فيجب عليك أن تكون عند مبدأك لا تحود قيد أنملة، لأنك إذا كل يوم لك كلام ولك مبادئ معناته أنت أصلا ما عندك مبدأ، ما عندك أساس أو طريق تمشي عليه، كل يوم متغير، كل يوم تواعد وتخلف، وهذا حتى ضد الدين وضد الإسلام وأيضا ضد. إذا أنت كل يوم لك مبدأ وكل يوم لك كلام وكل يوم لك كذا، فأنت يعني نستطيع نقول أنه يمكن تكون أنت منافق والعياذ بالله. فأبعد، خلي عندك أساس، خلي كلمتك صادقة، يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. فهذه مهم جدا الإنسان يكون عنده مبادئ، وياليت كلنا نكون عندنا مبادئ سليمة ويعني نكون متبعينها بالضبط يعني مبادئ قد يحيد بسيط، لكن ارجع الى اصلك، ارجع الى شخصيتك حتى لا تغير، حتى لا يقول الناس والله هذا كذاب، والله هذا يوعد ويخلف، هذا والله اخذ مني سلفة ولا جابها، هذا كذا، هذا ما عنده مبدأ، يعني ما عنده اساس، يعني ما عنده شخصية.
فيجب ان نقدم المبدأ في اي المصالح، كانت مصلحة شخصية او اجتماعية او يعني المبدأ يجب ان ما يتقارن في اي مصلحة.
المبدأ اهم طبعا، أبقى لازم أثبت على مبدأي في أي كان يعني الشخصية تكون، المبدأ يكون أهم.
لا قطعا قطعا، أن أفكاري أو الإيمانيات اللي أنا عايش فيها ما هغيرها أبدا أبدا، يعني في أمور أصلية وفي أمور أساسية في حياتي ما هغيرها، لا مصلحة ولا غير مصلحة، بالعكس أنا أحاول أكيف حياتي على الأفكار والعقائد اللي أنا يعني أؤمن فيها.
أكيد الواحد المبدأ ما يحيد عنه، يقدم على مصلحته الشخصية بالتأكيد، لا هو المبدأ الذي أؤمن به يجب أن يكون هو الأساس الذي أسير عليه، ولا يعني أضع مصلحة الشخصية أمام ذلك، هو الأساس الذي أسير عليه، هو المبدأ المفروض الإنسان يعني يسير عليه.
اطلب دوامان القمم واقتد بأصحاب الهمم، إن رمت ترقى القمة، إن رمت ترقى القمة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا بعد هذا الاستطلاع في برنامجكم معالي، والذي نناقش فيه موضوع المبادئ والمصالح. دكتور عبد الكريم، استمعت لبعض الآراء والأطروحات حول المبادئ والمصالح، إن كان لكم تعليق.
يعني أولا هي الفكرة ألاحظ أنه فيها شيء من الغموض.
أيوة.
قضية المبدأ وتعريفه وكذا. والشيء الثاني يعني أنا أستبشر خير أن كل الإخوة الذين استطلعوا يعني يؤكدون على قضية ضرورة الالتزام بالمبادئ، وبعضهم أبدأ نوع من اللوعة ونوع من الأسف أن كثيرا من الناس لا يلتزمون بمبادئهم، وهذا شيء جيد يعني.
جميل جدا. الأخوة الحضور أيضا يصرون على سؤال أخير اللي هو يحيى، تفضل.
الانفتاح الثقافي والانفجار المعرفي الحاصل في البلد في العشر سنوات الأخيرة، هل له دور في أن يدخل الإنسان على المبادئ ويأخذ المصالح؟
أكيد. التقدم الحضاري دائما يزيد في طموحات الناس ويزيد في تفتح وعيهم على مصالحهم، كلما مضى الناس أكثر في سلم الحضارة يصير إدراكهم لمصالحهم أوسع، ويزيد رقع طموحاتهم ومشتهياتهم وحاجاتهم، وهذا كله يشكل نوعا من الضغط اليومي على مبادئهم.
جميل.
ولذلك القضية الآن تحتاج إلى أن نصلب روح الإيمان وروح المقاومة وروح الممانعة وقضية الاستقامة وقضية الصلة بالله سبحانه وتعالى وإحياء المعاني الروحية، حتى نستطيع أن نصمد في وجه الإغراءات الهائلة التي تدفعنا في اتجاه تحقيق مصالحنا على حساب مبادئنا.
نعم. بعض الإخوة أيضا سألوا، الجمهور محمد سأل يقول هل المبادئ ثابتة أم تزيد وتنقص؟
المبادئ الشرعية ثابتة،
نعم،
لكن التزام الناس بالمبادئ هو الذي يتغير، وعندنا أيضا المبادئ الشخصية اللي ذكرناها مثل التزام يعني
بوقت دوام
بعادة معينة، نعم، بشيء بقيمة معينة، هذه الأشياء الشخصية عرضة كبيرة للتغير بحسب الظروف وبحسب الأوضاع والأحوال.
يقول أيضا هل ممكن تكون بعض المبادئ عندي لم تكتمل بعد، يعني يكون فيها شيء من عدم الوضوح؟
طبيعي، وإحنا ذكرنا هذا، قلنا وعي الناس بمبادئهم وبقواعدهم وبنواقصهم وبفضائلهم باستمرار هو وعي ناقص غير مكتمل، كلما الإنسان تأمل أكثر وفكر أكثر وتعلم أكثر وسمع أكثر وحاور أكثر وقارن أكثر تتحسن هذه، تتضح هذه الأشياء.
أيضا أم عبد العزيز يعني أشارت إلى مسألة القدوة وعلاقتها بتربية النشأ على المبدأ، هل الأب مثلا عندما أو الأم تكون في محل قدوة يعين الأبناء على التزام مبادئهم مثلا؟
هذه قضية مسلم بها.
نعم.
ونحن أنا مرة ذكرت عبارة أنه الأمة الفقيرة ليست التي ليس لديها الكثير من الأموال، لكن الأمة الفقيرة هي التي يتلفت أطفالها يمنة ويسرى فلا يرون إلا رجالا من الدرجة الرابعة.
والمقصود بالرجال من الدرجة الرابعة
يعني ما في رجال درجة أولى ودرجة ثانية، يعني ما في نماذج رفيعة.
أيوة.
ما في نماذج رفيعة، نماذج متعبة وفي انحراف في تقصير وفي يعني، فهذه كلها تؤدي أن أن الأطفال لا يجدون قدوات أمامهم، وهذه مشكلة. مشكلة يعني قدوات ونماذج.
نعم. السؤال الأخير فقط في نص دقيقة الدكتور، الأخ عبد العزيز سأل يقول التسيب الوظيفي الموجود هل هو صورة من صور ضياع المبادئ؟
ما في شك في هذا، ما دام الانضباط وما دام أداء الواجب الوظيفي هو شيء شرعي ومطلوب، فالتسيب الوظيفي هو خروج على المبدأ الشرعي. ولكن أنا مع اتساع القطاع الخاص الآن هذا التسيب يخف يعني شيء وراء شيء. المؤسسات الخاصة أمورها منضبطة أكثر بكثير من المؤسسات جميل الحكومية.
جميل. البروفيسور عبد الكريم بن محمد بكار الكاتب والمفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لك.
الله يحييك.
شكرا لكم إخوان الذين حضروا معنا هذه الليلة، وأنا حقيقة استمتعنا بأسئلتكم ومداخلاتكم معنا. شكرا أيضا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم معالي، والذي يأتيكم ثالث اثنين من كل شهر. موضوعنا القادم مبادئ النجاح، سنقدم هذا الموضوع في حلقتين لأهميته لكثير من الناس. النجاح في جميع جوانب الحياة هو موضوعنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامجكم معالي. نلتقي بكم في ثالث اثنين من كل شهر في الشهر القادم بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أردت الشهد فابذل لذاك الجهد، سابق إلى المعالي في الخير لا تبالي،
واطلب دوامان القمم واقتد بأصحاب الهمم، واطلب دوامان القمم واقتد بأصحاب الهمم، إن رمت ترقى القمة،
إن رمت ترقى القمة.